أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في المجلس السابق أنهينا الحديث في كتاب الطهارة، ولله الحمد والمنة. واليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نبتدئ في الكتاب الثاني من كتاب السنن، وهو كتاب الصلاة. قال أبو داود عليه رحمة الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا ونفعنا بعلمه في الدارين، آمين. يقول الإمام أبو داود: أول كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وبه إن صدق، دخل الجنة وبه إن صدق.
ابتدأ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بباب يبين فيه فرضية الصلوات الخمسة، فابتدأ بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وبالنسبة إلى هذا الحديث، سبق معنا أنه حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. ومالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقوله هنا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس. قيل هو ضماد، وقيل غيره، والجهالة باسمه لا تضر. سائر الرأس يعني شعره منتفش. يسمع دوي صوته، يعني له صوت ضخم جلي يسمعه الصحابة، ولا يفقه ما يقول لبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني هو رجل مسلم يسأل عن شرائع الإسلام. قوله هنا عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: أولها خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن الصلوات خمس، وفي هذا رد على الحنفية الذين قالوا بوجوب الوتر، هذه الأولى. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقيل بعدم التشديد: إلا أن تطوع، يعني على فهمين العلماء. طبعا فيها ضبطين: تطوع وإيه؟ تطوع وتطوع، وكلاهما بمعنى واحد، لكن تطوع هذه آكد في المعنى. والعلماء اختلفوا في فهم هذه العبارة على قسمين، فمنهم من قال: إلا أن تطوع، فابتدأت في الصلاة تطوعا وجبت عليك ولا بد من الإتمام، فإن قطعت وجبت عليك في الذمة فلا بد أن تقضى. وينسب هذا القول للإمام مالك. وجمهور أهل العلم على أن الإنسان في قوله إلا أن تطوع يعني إلا أن تزيد من عند نفسك، وهذا فهم الجمهور. وعلى هذا ينبني حكم من قطع صلاة التطوع، فعند الإمام مالك على فهم هذا الحديث دليله إلا أن تطوع فيجب عليك حينها ويكون من المفروضات. وعند جمهور أهل العلم لك أن تقطع الفريضة ولا تثبت في الذمة، لأنها ابتداء مسنونة، فكان قضاها أيضا مسنون، فكان الإنسان مخيرا. وعندنا يعني أشياء مناسبة في هذا الباب: الصائم أمير أمير نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء قطع. فعندنا أصول يعني تساعد هذا الفهم، ولهذا فهم الجمهور من هذا النص إلا أن تطوع أو تطوع أن الإنسان لا يجب عليه إلا الخمس إلا أن يزيد هو من عند نفسه صلاة ونحو ذلك. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. قال هل عليه غيره؟ طبعا هذا الحديث فيه اختصار، النبي ذكر له الصلوات الخمس وكيف تصلى ونحو ذلك، وذكر له صيام رمضان وأنه يصوم من وقت كذا وكذا، هذا ظاهر للرواية. هل عليه غيره إلا أن تتطوع أيضا على الفهمين، الصدقة يعني الزكاة، ذكر له الزكاة، هل عليه غيرها؟ لا، إلا أن تتطوع. وهنا لم يذكر الحج، وأجاب العلماء بأجوبة كثيرة في عدم ذكر الحج في هذا في هذا الحديث. فقيل إن هذه الثلاث تجب على على كل مسلم، طبعا الزكاة إذا ملك النصاب، فأما الحج فلا يجب إلا مع استطاعة وملك زاد ونحو ذلك، ولهذا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها هنا. وقيل أن الرجل لم يسأل عن الحج فكان عالما به، وقيل إن الحج هنا لم يفرض بعد فكانت الفرائض هي صلاة وصيام وزكاة، في نقاش طويل. ومن أجود من شرح هذا الحديث حقيقة وتكلم على فقه وذكر أفهام العلماء الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني نجا وأصاب فلاحا إذا كان هذا يعني إذا عمل بهذا. سليمان بن داود الحديث الذي بعده هو بنفسه وبعينه، لكن فيه زيادة، هذه الزيادة جاءت عند الإمام مسلم، هذه اللفظة الزائدة جاءت عند الإمام مسلم في صحيحه عن سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بإسناد قال أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. ففي هذا ظاهر الحديث أن النبي أقسم بالأب، والقسم بغير الله تبارك وتعالى، نص النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، نصوص كثيرة في نهي الإنسان عن الحلف بأبيه. اختلف العلماء في توجيه هذه الفقرة أفلح وأبيه إن صدق على في كلام طويل، فمنهم من قال وحكى هذا الإمام النووي أيضا في منهاج أن أصل الكلام أفلح والله إن صدق، وكان الناس لا يعجمون الحروف، لا يضعون النقاط عليها، فإذا نظرت إلى أبيه فأزلت الهمزة وأزلت نقطة الباء وأزلت نقطة الياء، ثم مددت خط الباء والياء أصبح والله أفلح والله إن صدق، فوافق الأصول التي عندنا في النهي عن الحلف بالآباء. لكن الإمام النووي ضعف هذا جدا وقال إننا إنما سمع الناس وأخذ الناس هذه الأحاديث سماعا ولم يأخذونها كتابة، فالصحيح أن النبي قال أفلح وبه إن صدق، فهذا توجيه وهو توجيه جيد لكنه ضعيف، يشكل عليه هذا الإشكال وأن الناس سمعوا الأحاديث ولم يأخذوها كتابة. ثم بعد ذلك أجاب البعض وقال إن هذا كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، وكان الأمر جائزا، وهذا احتمال لا بأس به جيد احتمال، لكن فيه ضعف أن الحلف بالآباء يحرم إن كان للتعظيم، وإلا فلا يحرم، لكن هذا التفصيل يناطح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، إذن الأمر فيه إطلاق. ومن الأجوبة التي أجاب بها العلماء أفلح، يعني هذه أجوبة ثلاث في توجيه هذه العبارة. ومنهم من تكلم في الحديث قالوا أن الحديث فيه إشكال وفيه ضعف ونحو ذلك، يعني قالوا بشذوذ هذه اللفظة. والحافظ ابن حجر في الفتح حاول الجمع أيضا بكلام طويل لهذه العبارة، وهذه اللفظة كما ذكرت لكم موجودة عند الإمام مسلم. إذن الصلوات الخمس مفروضة، لم يقل أحد بأن الصلوات ثلاثة وأربعة ونحو ذلك، واتفق العلماء على أن من أنكر الصلوات الخمس أنه خارج عن ملة الإسلام، وأن كون الصلوات خمس في اليوم والليلة هذه من ضروريات الدين لا يجهلها أحد، ولهذا أطلقوا الأمر بأن من أنكر كفر عياذا بالله. فمن قال إن الصلوات الخمس من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، أجمع العلماء على أن هذه المقولة عياذا بالله كفر، وينظر إلى صاحبه، فإن كان إنسان لم تبلغه الدعوة، كان في بلاد أوروبية أو نحو ذلك ولا يدري أن يظن أن الصلاة إن شاء صلى أو أن المفروض هي صلاة الجمعة فقط، ينظر في جهله. ينظر في جهله، بس طبعا لابد من قراء حتى يعذر بجهله، لا يكون وسط أهل الإسلام في ديار أهل الإسلام ويصلي الناس ويؤذى للصلوات ثم ينكر، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. لكن من الذي يعذر؟ الذي كان في مظنة الخفاء، رجل مثلا في أوروبا لا يجتمع الناس إلا لصلاة الجمعة، فيظن أن الصلوات الخمسة هذه من شاء صلى من شاء لم يصلي، قد يعذر مثل هذا. في بعض الأزمنة في بعض البلدان الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، فالقول بالعذر بالجهل يختلف بهذه الثلاث، لا تطلق ولا تغلق الأمر، فالأمر فيه طبعا فيه نقاش كبير. ثم يبتدي الآن في أبواب أخرى، لو ركزت مع الإمام أبي داود وأنتم تدرسون الفقه الحنبلي تجد أن ترتيب الإمام أبي داود كترتيب الحنابلة، والإمام أبو داود معدود أنه من أصحاب أحمد وله سؤالات لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، ولهذا يقولون إن أبو داود حنبلي المذهب، يقولون هكذا. ثم بعد ذلك يقولون إن سنن أبي داود هذا بمثابة الداعم لفقه الإمام أحمد عليه رحمة الله، كما أن السنن والآثار الإمام البيهقي هذا داعم لسنن الإمام الشافعي، كما أن مسند الذي جمع على أبي حنيفة أيضا داعم وهكذا في كل مذهب من المذاهب. قال باب المواقيت.
باب في المواقيت. حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان ابن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إليه فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين.
نعم، ها ابتدأ الباب باب المواقيت. نعم، ابتدأ الباب باب المواقيت بحديث ابن عباس، وهذا الحديث من أجمع وأوضح الأخبار التي رويت في هذا الباب. فبالنسبة إلى إسناده مسدد بن مصرهد أبو الحسن البصري حدثنا يحيى، طبعا إذا قلنا مسدد عن يحيى ويحيى القطان، عن سفيان هو الثوري إلى آخر الإسناد. وهذا الحديث صححه جماعة، إسناد ثابت صحيح خبر لا بأس به، قال الترمذي حسن صحيح، وممن صححه أيضا الإمام ابن عبد البر، وكذلك الإمام ابن كثير، هو ابن كثير قال في إرشاد الفقيه في إسناده بعض من تكل ما فيه إلا أن له شاهد يعني يرى صحته، وكذلك ابن الملقن في البدر قال أصل أصيل في هذا الباب، أصل أصيل في هذا الباب. وممن قبل الحديث إسنادا أو تحسينا للإمام النووي كما في المجموع، وكذلك حسنه البغوي كما في شرح السنة، وممن حسنه أيضا الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر، وكذلك ممن صححه ابن الأثير، والنووي صححه. نعم النووي أيضا صححه ولم يحسن، صححه في المجموع، وكذلك العظيم أبادي في غاية المقصود، وابن العربي صحح إسناده في عارضة الأحواز، ومن معاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. فهذا خبر ثابت صحيح وهؤلاء من صححوا فيه. أمني جبريل، طبعا هنا الصلوات لها أول ولها آخر، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. ففي الظهر قال فصلى بي الظهر، فيه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وكهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالفعل، علمهم الصلاة صفة الصلاة على المنبر، وعلمهم أشياء كثيرة فعلا. فالسنة في التعليم أن يكون التعليم فعلا لمن قوي عليه. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، قلنا زوال الشمس إذا كان ثم شاخص في الأرض إذا كان في الأرض شاخص، السماء خرجت من جهة المشرق فصعدت إلى أن تهبط في المغرب، فإذا صعدت الشمس من المشرق وجاءت فوق الشاخص، الشاخص يعني العصا مثلا الموضوعة في الأرض أو العمود أو نحو ذلك، فإذا كانت الشمس فوقها كان الظل تحتها، فإذا انتقلت الشمس إلى جهة المغرب خرج الظل إلى جهة المشرق، فإذا زال الظل من تحت الشاخص هذا وقت الايه؟ هذا وقت الظهر، هذا وقت الظهر. احسب الآن وقت الزوال، وقت الزوال يعني زوال الشمس، هناك لحظات تكون ما بين أن تكون الشمس تحت الظل لا ظل لها وبين انتقالها من ايه؟ من تحت الظل إلى فوقه. الحنابلة يقولون الوقت لا من حين خفاء الظل وإنما من حين الانتقال، يبقى ها إذا زالت الشمس فوق ظل الايه؟ فوق ظل الزوال، هكذا يعبرون. فأول وقت الظهر صلى به الظهر حين زالت الشمس، وكان قدر الشراك يعني شراك النعل، المقصود أن وقت الظهر إذا تحركت الشمس من تحت الشاخص قدر شراك النعل، يعني شيء بسيط جدا. قال وصلى به العصر، بدأ وقت ابتداء الايه؟ صلاة الظهر، العصر حين كان ظله مثله، يبقى الآن مثله يعني الشاخص يكون، طبعا كلما هبطت الشمس إلى الايه؟ إلى المغرب صعد الشاخص، امتد الشاخص الظل، فإذا كان الظل بقدر الشاخص تماما، إذا كان الظل بقدر الايه؟ الشاخص، هذا ابتداء وقت الايه؟ وقت العصر. قال وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، يعني إذا سقط حاجب الشمس، إذا أغربت غربت الشمس حينها يجوز أن نأكل، فحينها وقت صلاة المغرب. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، إذا هبطت إذا غاب حاجب الشمس، الشمس غابت أصبح في سقف السماء، في السماء حمرة، هذه الحمرة تسمى الشفق، وهذا الشفق إذا رأيته فهذا بداية وقت الايه؟ وقت العشاء، هذا بداية وقت العشاء. قال وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، يعني إذا طلع عليه الفجر الصادق وهو الضوء الذي يكون معترض في الايه؟ لا يكون مثل ذنب السرحان يعني مثل الزي كده مضروب في السماء، وإنما يكون من جهة المشرق بياض. فلما كان الغدو، شوف هذا الوقت الايه؟ الوقت الثاني، ما سبق الوقت الاول، الوقت الثاني. فلما كان الغدو صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، يبقى الظهر ظله مثله اللي هو اخر وقت الايه؟ اخر وقت الظهر. قال وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، يعني ايه؟ اخر وقت العصر. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، يعني خرج من الصلاة وقد كان ظل كل شيء مثله، خرج من الصلاة العصر وكان ظل كل شيء مثله، يعني في أخريات الوقت. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، يبقى المغرب له إيه؟ له وقت واحد، ليس له وقتين لأن وقته ضيق قليل، فلا وقت إلا وقت واحد. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، يعني مد العشاء إلى ثلث الايه؟ ثلث الليل، وفي هذا دليل أن آخر وقت العشاء الثلث، ومن العلماء من قاله إلى نصف الايه؟ نصف الليل. طب نعرف نصف الليل إزاي؟ احسب من وقت الشفق، من وقت الشفق إلى قبيل إلى الفجر، ثم اشطر هذا قسمين، يكون هذا آخرها على مذهب بعض العلماء، أو قسمها إلى ثلاثة أثلاث فيكون الثلث الأخير هذا خارج عن وقتها. قال وصلى بي الفجر فأسفر، الإسفار هو الإيه؟ هو يعني خرج منه وقد ظهر النهار، ثم التفت إليه فقال إلى آخره. طبعا أشكلوا على إيه؟ يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. قالوا طيب الأنبياء في اليهودية والنصرانية وغيرها حتى لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يصلوا الصلوات الايه؟ الخمس. فأجاب العلماء بأجوبة منها أن هذه الصلوات كانت خاصة للايه؟ للأنبياء، أو أنهم كانوا يصلون صلواتهم المعروفة في هذه الايه؟ الأوقات الخمسة. والحديث ثابت صحيح كما ذكرت لكم. نعم، حدثنا
محمد بن سلمة المرادي نا ابن وهب عن أسامة.
طبعا نا هذه اختصار لحدثنا. نعم.
حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة. فقال له عمر: ما تقول؟ فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود: وهذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. روى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن أبي شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث معروف في البخاري ومسلم، لكن مختصرا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم مختصرا دون تمييز، دون حكاية أوقات الصلوات المعروفة. وأظن من حضر معنا الموطأ يذكر أن هذا الحديث افتتحنا به الكتاب. قوله ابن وهب هو عبد الله بن وهب وأسامة بن زيد الليثي المدني. قوله بوقت الصلاة فصليت معه، يعني الظهر، ثم صليت معه يعني العصر، ثم صليت معه أي المغرب، ثم صليت معه أي العشاء، ثم صليت معه أي الفجر، يحسب بأصبعه خمس صلوات. هذا التفسير الذي جاء بعض العلماء يقول هذا لم يأتي في أصل الحديث وأن هذه زيادة، وكما سمعنا الإمام أبو داود بيّن أن الزهري ومعمر ومالك وابن عيينة وغيرهم والليس لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، يعني هذه الزيادات، كل هؤلاء لم يذكروا يعني بعض هذه الزيادات. وكذلك وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقت واحد، أي أن المغرب وقت واحد، يعني المغرب له وقت وقت واحد. نعم، هذا معنى الحديث. حدثنا
مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل: انتصف النهار وهو أعلم. ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا: أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين.
الحديث أخرجه الإمام مسلم. طب اقرأ. قال أبو داود
روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا، قال: ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره. وكذلك روى روى ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت الصحيح مسدد معروف عبد الله بن داود ابن عامر الخريبي وبدر ابن عثمان هذا الأموي الكوفي، وصقه يحيى وصقه الدارقطني وأبو بكر بن أبي موسى، يقال اسمه عمرو يقال عامر، ورجح أحمد أن اسمه كنيته، وأحمد يرى أن أبا بكر بن أبي موسى لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه، وابنه طبعا لكن لم يسمع منه. هذا رجحه أحمد، وذهب بعض العلماء وهم كثر إلى أنه سمع منه أخبارا منها هذا الخبر. الحديث عند مسلم أنه سأل سائلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن وقت وقت الصلاة ونحو ذلك، وفي الحديث فقلنا أطلعت الشمس، هذا كناية عن التغليس، هذا كناية عن عن التغليس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، يعني في آخر وقت في آخر وقت الظهر، في آخر وقت الظهر. قال أبو داود روى سليمان بن موسى الأموي كان يعني من أعلم أهل الشام في زمانه، كان أعلم الناس بعد مكحول، عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا. قال ثم صلى العشاء. قال بعضهم هنا الخلاف، وقع الخلاف في ثلث الليل أم شطر الليل بناء على الروايات. آخر حديث في الباب.
حدثنا عبد الله بن معاذ.
نعم عبيد الله بن معاذ.
حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا أبي.
نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.
الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعبيد الله بن معاذ حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري، وقوله حدثنا شعبة بن الحجاج قتادة بن دعامة سمع أبا أيوب، أبو أيوب اسمه يحيى بن حبيب، يحيى يقال حبيب بن مالك الأزدي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، خلاص معروف، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق يعني حمرة الشفق، فإذا سقطت حمرة الشفق خرج وقته، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع ما لم تطلع الشمس. الحديث سبق معنا باب وقت الصلاة.
باب في وقت الصلاة، في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر، والصبح بغلس. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي بردة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر، وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة وارجع والشمس حية ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة.
هذا الباب مناسب، هذا الترتيب مناسب. الأول بيّن لك ليه، بيّن لك المواقيت ابتداؤها وانتهاؤها، ثم بيّن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. فابتدأ بحديث جابر مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة سعيد بن إبراهيم هذا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وفيه كان يصلي الظهر بالهاجرة نصف النهار عند الزوال، الهاجرة هي نصف النهار عند الزوال، والعصر والشمس حية يعني باقية على ضوئها لم تخفت أو تصفر، والمغرب ده كناية طبعا عن تعجيل صلاة العصر، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كسر الناس عجل وإذا قل أخر. طيب يبقى العشاء منوط بالناس ما لم نعبر شطر الليل أو سرسه على خلاف، والصبح بغلس يعني كان يصليه بظلمة، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر الذي يليه خبر أبي برزة الأسلمي وفيه أبي المنهال لسند فيه أبي المنهال سيار بن سلامة. الحديث الأول متفق عليه، وهذا أيضا حديث أبي برزة أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس علمنا الزوال، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية. يبقى كناية أيضا عن تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، قال ثم قال إلى شطر الليل، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة. يعني صلاة الليل، صلاة الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الستين إلى المئة. قالوا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الأمر وهو إيه؟ وهو بغلس، يبتدئ بغلس ثم يخرج من الصلاة وهو مسفر، وعلى هذا حمل إيه؟ من استحب الإسفار. كان يبتدئ الأمر بإيه؟ بغلس، ثم بعد ذلك يسفر بالإيه؟ يسفر بالصلاة. نعم. والحديث الأول متفق عليه والثاني كذلك. باب وقت صلاة الظهر.
باب في وقت صلاة الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.
هذا الحديث حديث الظاهر أنه ثابت صحيح، إسناده عباد بن عباد ابن حبيب الأزدي ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة وسعيد بن أبي الحارث ابن أبي سعيد، والإسناد لا بأس به، يعني إسناد إيه؟ إسناد حسن، لأن محمد بن عمرو فيه كلام. وممن صحح إسناده علاء الدين مغلطاي في شرحه على ابن ماجه صحح إسناد هذا الحديث، وذهب الشيخ الألباني والشيخ مقبل إلى تحسين هذا الحديث. الشاهد أنه حديث مقبول، وفيه كنت أصلي الظهر مع رسول الله فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي فأضعها، طبعا لأنهم كانوا يسجدون على على الحصى، لا يوجد عندهم ما نفرشه الآن في مساجدنا. وما قيمة هذا الحديث في هذا الباب؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الظهر، يبقى هذا دليل على أنه كان يصليها في أول وقتها، لأن الحصى لا يسقم بهذا الطريقة إلا حال الزوال. حدثنا
عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد.
نعم، هذا عبيدة بن حميد.
حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام.
هذا الحديث إسناده فيه ضعف، ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وضعفه الصنعاني في العدة وغيرهم. والإسناد فيه عبيدة ابن حميد، هذا عبيدة بالفتح، وأبو مالك الأشجاعي سعد بن طارق وكثير بن مدرك الأشجاعي والسقع العجلي، وله عند مسلم حديث. والأسود ابن يزيد النخعي، الأسود ابن يزيد النخعي. بعض الناس يرى أن هذا الحديث حديث مقبول ومعناه لا بأس به، لكن الظاهر أن هذا الخبر يضعفه جماعة. السندي في حاشيته على سنن النسائي له تعليق حسنة على قضية الأقدام هذه، قال تعليقا على قول ابن مسعود كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر 3 أقدام للظل، أي يصير ظل لكل إنسان 3 أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله. يعني الإنسان يقف هكذا ثم يعلم على مكان وقوفه ثم يعلم على مكان انتهاء ظله وهو واقف هكذا انتهاء ظله، ثم يقيس على قدمه هو 3 أقدام فهذا وقته. يقول كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، ده مقياس عندهم في أعصارهم. وطبعا هذا يختلف باختلاف الأمكنة التي يقف فيها الإنسان. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول قال ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. حدثنا يزيد بن
نعم هذا الإسناد أخرجه البخاري وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. بالنسبة لإسناد أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك ومهاجر أبو الحسن مهاجر هذا التيمي الكوفي والصقه أحمد ويحيى وأبو ذر طبعا الصحابي الغفاري. إن شدة الحر من فيح جهنم الفيح المتسع يعني من ساعتها وانتشارها وتنفسها فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. يسن إذا كان الحر شديد ونحو ذلك يجتمع الناس على تأخير النداء للصلاة صلاة الظهر لا بأس ما لم يخرج الوقت. حدثنا يزيد
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن موهب بن موهب الهمداني.
نعم الهمداني. إذا قلنا بالنسبة للهمداني والهمذاني إذا كانت بالذال نقول همذاني ولا نقول همذاني وإذا كانت بالدال نقول همداني ولا نقول همداني. هذا ضابط عام لهما همداني وهمذاني.
حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الهمداني وقتيبة بن سعيد بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرده عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم هنا يزيد بن خالد ابن موهب هكذا بالفتح فتح الميم والهاء الهمداني وقتيبة بن سعيد سعيد الثقفي معروف والليس هو ابن سعد وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن والحديث في البخاري ومسلم إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة حر فيح جهنم نفس المعنى السابق.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سامورة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحدت الشمس.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم محمد وابن سلمة وقوله أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت يعني زالت ضحضت يعني زالت من وسط السماء كما أفاده ابن الأثير. ابن الأثير نص على أن الضحض هو هو الزوال. نعم.
باب في وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك لأنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
الحديث أخرجه البخاري ومسلم وفيه تحديد وكلام على وقت العصر خاصة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء هذا شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يروى عنه بواسطة والليث وابن سعد أبو الحارث إمام أهل مصر وابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. وقوله كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية يبقى ده كناية عن تقديم صلاة وقت صلاة العصر. ثم يذهب الذهب إلى العوالي والشمس مرتفعة هذا كله دليل على أن النبي كان يعجل صلاة العصر. وجاء الذم لمن أخره فليجلس أحدهم يعني المنافق حتى إذا بدأ حاجب الشمس يعني خلاص الغروب هيدخل ويدخل وقت المغرب فيقوم فينقر أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا عياذا بالله.
حدثنا حسن بن علي وحدثنا عبد الرزاق أن حدثنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة قال وأحسبه قال أو أربعة.
هذا صحيح طبعا مقطوع هذا صحيح مقطوع على الزهري. حدثنا
يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها.
نعم هذا صحيح مقطوع أيضا وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر وحياتها أن تجد حرها هذا تفسير والشمس حية الشمس حية أي أنك تجد حرارة الشمس. نعم.
حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
أخرجه البخاري ومسلم والقعنبي راوية الإمام مالك وعروة وابن الزبير. وفيه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر, يعني قبل أن تصعد من إيه؟ من حجرتها, يعني الشمس داخلة في حجرتها. وده كناية عن عدم الإيه؟ عدم الاقتراب من الغروب, لأنها لو سقطت واقتربت من الغروب ما دخلت الشمس في أرض إيه؟ في أرض حجرة عائشة, وإنما صعدت. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جدي علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
هذا الخبر ضعيف لا يثبت, فمحمد بن يزيد ويزيد بن عبد الرحمن مجهولان, وأبوه يزيد بن عبد الرحمن عن أبيه هذا مذكور في الثقات, وجده علي بن شيبان من بني حنيفة يكنى بأبي يحيى وهو علي بن شيبان بن محرز اليمامي. والإسناد كما ذكرنا إسناد فيه ضعف, وممن ضعفه الإمام النووي في المجموع, وضعفه أيضا المبارك فوري في تحفة الأحوذي, ومن معاصرين ضعفه الشيخ الألباني. وفي شرح البخاري شرح ابن الملقن التوضيح الشرح الكبير النفيس يرى ابن الملقن أن هذا إسناد أيضا ضعيف لا يثبت, فهذا خبر ضعيف. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
الخبر أخرجه البخاري ومسلم ومحمد كما سمعنا ابن سيرين وعبيدة هو السلماني عن علي رضي الله عنه حبسونا ده في يعني يوم الخندق عن صلاة الوسطى صلاة العصر, ففيه تنصيص على أن الصلاة الوسطى هي العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا, فيه جواز الدعاء على أهل الكفر.
حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي يونس عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث أخرجه الإمام مسلم, وفيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر, واختلف العلماء في قولة عائشة هذه على ضربين, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. اختلف في هذا اللفظ هل هي من القرآن أم لا, فمن العلماء من قالوا هي من القرآن ولكنها نسخت رسما وظلت حكما. تعلمون أن النسخ منه من نسخ رسما زي آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فإلى آخره, يبقى في من آيات القرآن من نسخ رسما يعني لا يوجد في القرآن لكن حكمه موجود, ومنها ما نسخ إيه؟ منها ما نسخ رسما وحكما كويس, ومنها ما ظل رسما ونسخ حكمه إلى آخره في تفصيل هناك. فمن العلماء من قال لا, قولة عائشة هذه أو قالوا نعم قولة عائشة هذه تدل على أنها من المصحف لكنها نسخ رسمها وبقي حكمها. ومن العلماء قالوا لا, مقصد عائشة في هذا الحديث وأن معنى هذا الحديث أنها أعلمت الكاتب أن حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر, وأن النبي نص على أن الصلاة هي صلاة الإيه؟ صلاة العصر. هذا يعني على فهمين العلماء, وكلاهما لا يضر لا إشكال في هذا, لأن الجميع قد اتفقوا على أن رسم المصحف المتواتر حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ والصلاة الوسطى.
حدثنا محمد المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها, فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
هذا الخبر خبر ثابت صحيح لا إشكال. الزبرقان هو ابن عمرو ابن أمية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني نصف النهار عند الزوال. ويعني قوله ولم يكن يصلي صلاة أجد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منها لكونها في شدة الايه في شدة الحر، وحافظوا على الصلوات إلى آخره، إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أيضا هذا تنصيص على أنها هي الوسطى. والحديث صححه جماعة منهم ابن حزم صحح إسناده في المحلى، وكذلك الشوكاني صححه في النيل، ومن معاصرين صححوه الألباني وشاكر والشيخ مقبل، كل على قبول ليه قبول الحديث إسنادا أو تصحيحا. نعم.
حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو ثابت صحيح. ومعمر هو ابن راشد، وابن طاووس عبد الله ابن طاووس، عن أبيه هو طاووس بن كيسان، وفيه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يعني أدرك وقت الايه وقت الصلاة. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك أيضا، فقد أدرك وقت الصلاة. الإنسان مأمور أن يوقع الصلاة بكاملها قبل تسليمها في وقتها، ولكن هذا هو الواجب. لكن إن حدث له حادث فلم يستطع أن يدرك فقد أدرك الوقت بإدراك الايه بإدراك الركعة كاملة في وقتها.
حدثنا القعنبي عن مالك عن علي بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا.
هذا أخرجه الإمام مسلم. هذه صفة صلاة المنافق عياذا بالله، يظل يؤخر الصلاة، ولا اختص هذا بصلاة العصر فقط، بل إذا جلس الإنسان في صلاة الظهر فأخرها إلى وقتها ثم قبيل وقتها قام فنقر أربعة، والعصر والمغرب والعشاء ونحو ذلك، هذا كلام عياذا بالله من النفاق.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أبو داود قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر، واختلف على أيوب فيه على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر.
الحديث في البخاري ومسلم وإسناده ثابت صحيح. والذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر، هكذا يعني قطع، يعني فقدهم أهله وماله، كأنه فقد أهله وماله بفقده لصلاة العصر. وقال عبيد الله بن عمر أوتر هكذا، وعن زهري سالم عن أبي قال أوتر، وهو الأشهر، هذا هو هذا هو الأشهر. أشار الحافظ إلى أن أنها كذلك في نسخة الخطيب، في نسخة الخطيب البغدادي أوتر هكذا، وذكر في الحاشية أن السماع أوتر، يعني أوتر هذه في نسخة الخطيب البغدادي من السنة، وسمعت أوتر، وهذا هو الذي في أكثر الأصول كما قال الحافظ ابن حجر. نعم.
حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعية، وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.
هذا تفسير لكلام للكلام ها هنا، وقوله حدثنا، طبعا الأثر ثابت صحيح، محمد بن خالد حدثنا الوليد وابن مسلم قال أبو عمرو يعني الأوزاع، وذلك أن ترى ما على الإيه ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. هذا تفسير لإصفرار الشمس، تفسير لإصفرار للشمس، يعني في كونها ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، هكذا هذا تفسير أوزعه. كما ترى أن الإمام رحمه الله يعتني بالغريب من منهج أبي داود، أنه يعتني بالغريب وأنه لا يسوق الغريب في الغالب من عند نفسه، أو لا يسوق شرح الحديث من عند نفسه، وإنما يأتي بأفهام العلماء الذين من قبله من السلف. وهذا منهج عام يعني في فهم السنة. باب وقت المغرب.
باب في وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله.
هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة وثابت البناني ثابت بن أسلم، وهو خبر يعني ثابت صحيح ممن صححه مغلطاي في شرح على ابن ماجة، وصححه ابن حجر في صحح إسناده مغلطاي، وابن حجر في نتائج الأفكار والعيني في نخب الأفكار، ومن معاصرين الشيخ الألباني ومقبل الوادع. وفيه دليل على تعجيلها، يعني هذا دليل على تعجيل ليه نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. إذن هو خرج وثم ضوء في ليه ثم ضوء في السماء. نرمي يعني السهم، ثم نرمي أي السهم، فيرى أحدنا موضع نبله، إذن هناك ضوء من ليه من السماء.
حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها.
هذا الخبر وهو خبر سلمة ابن الأكوع عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أخرجه الإمام البخاري وكذلك أخرجه الإمام مسلم. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، إذا غاب حاجبه يعني حاجب الشمس، حاجب الشمس هو طرفها الأعلى، حاجب الشمس هو طرفها الأعلى، وهو دليل طبعا على تعجيل ليه على تعجيل صلاة المغرب. يعني الشمس يكون إذا هي مستديرة إذا هبطت كان لها مثل ليه مثل الحاجب، فده دليل على سرعة يعني صلاتها يعني. فإذا غاب صلى.
حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازية وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي خير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم.
تنبهوا إلى أن سياقات الألفاظ هامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يرى بعض العلماء أن يسوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نصه ومتنه يسوقه بماذا؟ بمعناه. فإذا جاء بمعناه ربما جاء به بفقه جديد ونص جديد وخبر جديد. هذا الحديث الذي معنا فيه محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق المطالبي هذا تقسم أخباره إلى أقسام. فالقسم الأول من أخبار الرجل إذا روى، هو أصحوها على الإطلاق، إذا روى في السيرة، إذا روى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثقة ثبت وخبره ثابت صحيح. وأما إذا روى في الأحكام فهذا على قسمين. القسم الأول إذا رواه بالعنعنة فهو رجل مدلس، لا يقبل تدليسه ولا يقبل إلا تصريح وبقرائنه المعروفة. وأما إذا كان مصرحا في الأحكام فحديثه يقولون حسن، لا يرتقي إلى درجة الثبت للثقة. ولهذا في هذا الخبر فيه تغيير في المعنى. الصواب في متن هذا الحديث كنا نصلي المغرب حين تجب الشمس، هذا هو الصحيح في متنه. متن هذا الحديث كنا نصلي المغرب حين تجب الشمس. قال ابن رجب في الفتح خولف ابن إسحاق في إسناده، فرواه حيوة بن شريح عن يزيد بن حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب قال كنا نصلي المغرب حين تجب الشمس. هذا هو الأصوب في متنه لأنه خولف. بعض العلماء يرى تصحيح هذا الحديث بجملة وأنه ثابت لأنه المعنى عندهم لا يختلف، فممن يعني صحح هذا الحديث عندنا النووي حسنه والوادعي وكذلك صححه الشوكاني ومن معاصرين الألباني كويس. ومن العلماء من تكلم فيه وتكلم فيه بضعف أو نحو ذلك بسبب محمد بن إسحاق، كما فعل ابن القطان في بيان الوهم والأهان، تكلموا فيه بالضعف في الإسناد، وكذلك تكلم فيه ابن عبد الهادي كما في تنقيح التحقيق، وقال فيه محمد بن إسحاق صدوق، وقال ابن القطان فيه ابن إسحاق مختلف فيه، يعني كانوا لا يصححون هذا الإسناد بسبب محمد ابن إسحاق. يبقى خلاصة الأمر في هذا الحديث أن العلماء فيه على ثلاثة يعني تفصيلات أو نحو ذلك. فمن العلماء وهو القول الصحيح وهو قول ابن رجب أن الصواب في متن هذا الحديث كنا نصلي المغرب حين تجب الشمس. ومن العلماء من قال المعنى صحيح ثابت فهو خبر صحيح، منهم الشوكاني والألباني والنووي والشيخ مقبل ونحو ذلك. ومن العلماء من تكلم في إسناد قالوا إسناد لا يثبت أصلا، من هذا ابن القطان ومن وابن عبد الهادي، هذا كلام العلماء في هذا في هذا الحديث. وفيه فأخر المغرب يعني عقبة أخر المغرب فأخبره بما سمعنا، هذا بالنسبة لوقت المغرب. أما وقت العشاء،
باب في وقت العشاء الآخرة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة.
نعم، هذا الخبر من رواية أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية وحبيب ابن سالم هذا الأنصاري مولى النعمان ابن بشير، والثقة أبو حاتم وأبو داود نفسه وثقه في سؤالات الأجري لأبي داود وثق هذا الراوي. أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلاث، في ليلة ثلاث من كل شهر يسقط القمر، يعني ربما يغيب هكذا قالوا، إذا غاب القمر ليلة الثالث فقد دخل وقت العشاء. مقياس يعني في ليلة عاوز تعرف وتضبط وقت العشاء، انتظر يوم الثالث من كل شهر لتريد أن تضبط بقية الشهر على هذا. في الليلة الثالثة إذا سقط القمر فحينها هذا هو بداية سقوطه، هذا وقت وقت العشاء. وهذا مقياس يعني كان يعني عندهم، هكذا ضبطه النعمان ابن بشير. وهذا الخبر خبر صححه جماعة، فممن صححه ابن العربي، وكذلك ممن صحح إسناده النووي، وكذلك ابن الملقن، والطوسي حسنه في مختصر الأحكام. ومختصر الأحكام هذا على أي كتاب؟ من يقول مختصر الأحكام للطوسي هذا على أي كتاب؟ مختصر الأحكام للطوسي هذا على كتاب الترمذي، هذا اختصار لسنن الترمذي، وهو فيما أعلم المختصر الوحيد للسنن، وفيه فوائد جمة، فمنها الاختلافات في أحكام الإمام الترمذي كحسن وحسن صحيح ونحو ذلك، تجد أن الطوسي نقل أشياء من هذه يستفاد منها. وممن يعني تكلموا في هذا الحديث بعض العلماء يرى المناوي أيضا يرى صحة الحديث. ممن تكلم في هذا الحديث ابن عدي قال اضطرب في إسناده، يرى أن هذا الخبر فيه إشكالية. وكذلك ابن حزم في المحلى يضعفه من أجل بشير، يقول فيه بشير وهذا فيه جهالة، لكن طبعا بشير لا يعني قضية أن يكون فيه جهالة، هذه تحتاج إلى مراجعة. وقوله فيه بشير وإلى كلام طويل لابن حزم في تضعيف هذا الخبر. وكذلك ابن القيصراني في ذخيرة الحفاظ يتكلم فيه من أجل حبيب ابن سالم، من أجل حبيب ابن سالم، يقول فيه حبيب ابن سالم قال البخاري فيه نظر، يعني كأنه يعله. لكن كما ذكرنا أبو حاتم وثقه أم لا، وكذلك لصاحب السنن الإمام أبو داود في سؤالات الأجري يرى توثيق. فالخبر لا بأس به، وهو علامة وليس حكما من الأحكام. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة.
الخبر عند مسلم وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، والحكم هو ابن عتيبة. تفضل.
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد، عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة.
العتمة ارتقبنا، وفي بعض النسخ كما قرأ القارئ. فضل.
فتأخر حتى ظن الظن أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى، فإن لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال لهم: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم.
عمرو بن عثمان الحمص حدثني أبي، أبوه أبو عمرو هذا، وساقه أحمد ويحيى، وحريز هو ابن عثمان وهو بفتح الحاء المهملة، وعاصم بن حميد هذا الحمصي مخضرم شهد الجاهلية وشهد الإسلام لكن ليس له صحبة. وهذا الحديث صححه هو المناوي وكذلك الشيخ مقبل بن هادي والشيخ الألباني الثلاثة على قبول هذا الحديث، قبول هذا الحديث.
حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
أبي نضرة المنذر ابن مالك العبدي، وهذا الخبر لا بأس به، ثابت صحيح، وصححه ابن رجب وقال إسناده على شرط مسلم، إلا أن أبا معاوية رواه عن داود فقال عن أبي نضر عن جابر، والصواب قول سائر أصحاب داود بقوله عن أبي سعيد، يعني الصواب عن أبي سعيد. وممن قبل هذا الحديث ابن عبد الهادي والذهبي، وكذلك صح إسناده ابن العربي والشوكاني، ابن العربي في العارضة والشوكاني في النيل، والعظيم أبادي كما في غاية المقصود، وأيضا من معاصرين الشيخ الألباني ومقبل ابن هادي الوديعي رحم الله الجميع، كل هؤلاء على تصحيح هذا الحديث. قال: باب وقت الصبح.
قال: باب في وقت الصبح. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
أخرجه البخاري ومسلم، حديث ثابت صحيح. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، دائما مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وفي الحديث: فينصرف النساء متلفعات، يعني ملفوفة الثوب على جسدها كل، بمروطهن، هذا كساء غليظ، ما يعرفن من الغلس، يعني اختلاط الظلمة بالضياء. إذن فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، والحديث مر معنا قبل ذلك في الصحيحين.
حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر ابن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر.
هذا الحديث من رواية سفيان وابن عيينة وابن عجلان هو محمد، وممن هذا العلماء اختلف فيه العلماء على على قسمين، فمن العلماء وهو الأزهر أنهم صححوا، فمنهم الإمام الترمذي، وكذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصححه أيضا ابن رجب في فتح الباري، وكذلك ممن صححه ابن حزم وابن القطان، وكذا ابن القطان في الوهم والإيهام، وابن حزم في المحلة، وابن الأثير كما في شرح مسند الشافعي. وذهب البعض إلى تصحيح إسناده قبولا، منهم العيني، وحسنه أيضا البغوي في شرحه مسمى شرح السنة، والسفارين الحنبلي في شرح كتاب الشهاب أيضا يرى صحته بلفظ، لكن هو صححه بلفظ نوروا بالفجر، نوروا بالفجر. ومن معاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل على تصحيحه، وابن باز في مجموع فتاويه أيضا على قبول الحديث. هؤلاء جملة من قبله. ومن العلماء من يرى ضعفه، ابن العربي وابن عبد البر، كأن المالكية يروا ضعف هذا الحديث لمذهبهم، فيروا أن هذا إسناد ضعيف، ابن العربي وكذلك ابن عبد البر، لكن الصحيح أنه خبر مقبول. وقوله أصبحوا بالصبح أو نوروا كما قال السفارين وصححا، فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. من يقول باستحباب التغليس لا يحتاج إلى تضعيف هذا الحديث، وإنما يفهمون هذا الحديث جمعوا بينه وبين أحاديث التغليس، وأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها أن هذا كان قبل فعلته بالتغليس. ومنهم من قال هذا خاص بأجر معروف، أنك تبتدئ الصلاة بغلس وتخرج منها بإصفار، هذا هو المستحب والجيد، فإن لم تفعل فالغلس، كما في حديث متلفعات بمروطهن. هذا الجامع بين الحديث هو جمع طيب، فالنبي حس على أن تبتدئ الصلاة بغلس وتنهي الصلاة بإصفار، وكان يقرأ من 60 إلى 100 لمن قوي على هذا والناس قبلته. باب المحافظة
على الصلوات. حدثنا محمد بن حرب الواسطي، وحدثنا يزيد عن ابن هارون أن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي ابن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
هذا الحديث أصل في هذا الباب، وإن كان لا يذكر في باب المحافظة على الوقت، وإنما يذكر في باب التكفير تارك الصلاة أو عدم تكفيره. الشاهد من هذا أن هذا الإسناد من رواية محمد بن حرب الواسطي أبو عبد الله صدوق، ومحمد بن مطرف أبو غسان وثقه أحمد، عن عبد الله الصنابحي إلى آخره. عبد الصنابحي هذا فيه خلاف كبير، الصنابحة فيه مشكال كبير، فمن الصنابحة من هم تابعين، ومن الصنابحة من هو صحابي، فيدخل عند البعض، يختلف عند البعض أحاديث الصحابي من أحاديث التابعي. فإن أردت مذاكرة حسنة لهذا الباب فعليك بكتاب ابن الملقن، الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، رسالة جيدة لا بأس بها، حاول أن تقرأها، وحاول أن تستفيد من أمر واحد، لا يكون همك هو تمييز تمييزهم وفقط، وإن كان ده مقصد من مقاصد قراءة الرسالة، لكن المقصد الأكبر هو الآتي: أن تعلم كيف يسير وكيف يشرح ويستنبط ويصل إلى نتيجة ابن المنقم في التمييز، لأن هذه طريقة، وهي طريقة الإمام البخاري وطريقة من نظر في الجزء الذي استدركه ابن أبي حاتم على الإمام البخاري وناقشه فيه، وكذلك للخطيب كتاب نفيس في هذا الباب، يعني تكلم فيه على على يعني الرواة الذين اختلف فيهم الناس، فمنهم من يرى أنهم راويان أو ثلاث، ومنهم من يرى أن راون واحد ونحو ذلك. هذه أيضا هامة جدا، هذا الباب حقيقة باب صعب وشاق، ومن علوم من علوم الجرح والتعديل، هذا من علوم الجرح والتعديل. فانظر في كتاب ابن المقل لأنه أيسر، كتاب الخطيبة يشق عليك، صنيع ابن أبي حاتم الشرح فيه مش وافي وإنما هي إشارات. فإذا كان هذا مدخل جيد لهذا الباب حقيقة هو كتاب الايه، كتاب ابن الملقن، مدخل جيد لهذا الايه، لهذا الفن، ويحتسب فيه الأجور لأن قليل من الناس من يفقه هذا الباب. وإذا علمت كيفية هي الطريقة إلى الوصول إلى ايه، إلى تمييز الراوي، هل هو الصنابيحي الصحابي أم أنه التابعي، وكيف توصل ابن الملقن إلى هذا، وكله بالروايات، يعني الروايات هي التي تعضد هذا الباب وتقوي هذا، باب هام جدا. فالشاهد أن عبد الله الصنابيحي هذا يعني فيه خلاف كبير، وانبنى على خلافه أن الحديث يعني تكلم فيه البعض وبعضهم صححه، لكن معناه ثابت صحيح. أبو محمد هذا، أبو محمد الأنصاري رجل له صحبة، كان بالشام كما قال الحافظ في الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة. وعلى هذا بعض العلماء يذهب إلى قبول الخبر، ابن عبد البر يقول صحيح ثابت، وابن تيمية يصفه بالتواتر يقول متواتر، وابن كثير في جامع المسانيد يقول إسناد حسن جيد يثني عليه العلماء جدا، وابن حجر يقول له شاهد، وصححه ابن العربي وصححه النووي وصححه ابن الملقن والسخاوي وصحح إسناده العراقي، كل هؤلاء على تصحيحه. ومن معاصرين الألباني وكذلك الشيخ ابن عسيمين، له قولين الشيخ ابن عسيمين في مجموع الفتاوى يقبل الحديث، وفي مجموع الفتاوى في بعض الفتاوى الشيخ يضعفه، والشيخ الألباني والوديعي على تصحيح الايه، على تصحيح الحديث. خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام ابن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمه، لا عن عمة له يقال لها أم فروة، قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل.
عبد الله بن عمر هذا ابن عمر العمري ضعيف، عبد الله ضعيف، والقاسم بن غنام يضطرب في الحديث، وأم فروة قيل هي أخت الصديق، والصواب لا، ليست بأخت للصديق، وقيل هي من المبايعات وهو أصح، لكن الحديث فيه إشكالية عبد الله واضطراب القاسم، ولهذا هذا خبر ضعيف، وإن كان معناه ثابت. الخبر إيه؟ ضعيف، وإن كان معناه ثابت. ومثل هذه الأخبار لابد ألا تجعل فيها للعلماء قولان، لأن بعض العلماء يطلق التصحيح يقصد المعنى، وبعض العلماء يضعف يقصد الإسناد، فالأمر في هذا يسير. لكن في أخبار اختلف فيها ليه؟ اختلف فيها الناس. فالترمذي يقول في تضعيفه لا يروى إلا من حديث ابن عمر العمري، وليس هو بالقوي والطرب، وكذلك يضعفه ابن عبد البر، يقول لا يصح إسناده، والضياء المقدسي في السنن والأحكام أيضا يرى أن فيه، يقول فيه ليه، فيه العمري، وكذلك المنذر في الترغيب يقول فيه العمري، والذهبي طبعا المنذر هكذا قال، عبد الله بن عمر العمري صدوق حسن حديث فيه لين، يعني ظهر أنه يضعف الإسناد، والذهبي في الميزان أيضا يضعفه من 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 علة القاسم بن غنام. الذهبي يقول قال العقيل في حديثه الطرف، كأنه يضعفه من جهة الايه، من جهة القاسم ابن غنام الذي قلنا انه يضطرب في الايه، في الحديث. وكذلك يضعفه ابن العربي كما في عارضة الأحوزي، والنووي كما في الخلاصة يضعف اسناده، ومن المتقدمين العقيلي يضعف اسناده ايضا، ومن فقهائنا الحنابلة ابن قدامة، ومن أئمة الشافعية يضعفه ابن دقيق، وكذلك ابن تيمية والصنعاني، كل هؤلاء الجماعة على أنه خبر لا يثبت ضعيف. ولأجل المعنى أطلق العلماء أنه صحيح بمجموع طرق. ابن الملقن يقول صحيح، والألباني أيضا يصحح الخبر بمجموع طرقه ومعانيه وشواهده، وهذا كلام لا بأس به. الإسناد ضعيف معناه ثابت. حدثنا عمرو بن عون
أن حدثنا خالد بن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب.
إحنا لم نقرأ حديث مسدد حدثنا يحيى، هذا لم نقرأه. يلا
فين حدثنا مسدد؟
حديث أم فروة أخرجناه، حديث 426، والحديث الذي بعده حديث حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
فيش مسدد عندي هنا،
يبقى في اختلاف في النسخ. أقرأه أنا حدثنا مسدد، ولهذا من الأفضل أن نوحد النسخة، هذه النسخة نوحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى هو القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، هتجدوه بعد ذلك لعلكم في نسختكم تجدوه بعد الأحاديث. عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو بكر بن عمر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سأل رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته يقول ذلك. هذا الحديث عند مسلم، ثابت عند مسلم. وعمارة أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة، عمارة بن رؤيبة أبو زهرة صحابي جليل. وقوله يلج النار، لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس يعني قبل الفجر، وقبل أن تغرب يعني العصر، هذا مقصده. حدثنا عمرو بن عون
حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي أسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات 5. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها.
خالد الواسطي وعبد الله ابن فضال الليثي الزهراني فيه جهالة أو هو مجهول، عن أبيه فضال الليثي مدني له هذا الحديث فقط، لا يعلم أنه روى غيره. والعصران قال الخطابي أي الصبح والعصر، فسر الخطابي بالصبح والعصر. والحديث ضعيف، ضعفه المزي وضعفه ابن حجر في الإصابة، قال في إسناده اختلاف، وقال في إتحاف المهر إسناده منقطع. وكذلك بعض العلماء يرى أن هذا الحديث مجموع طرقه يمر، كابن حبان، ابن حبان قال محفوظ كما في صحيحه، والألباني أيضا يرى صحة الخبر. نعم.
قال أبو سعيد بن العربي حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس يكنى أبا أسامة قال حدثنا أبو داود حدثنا حيوة بن شريح المصري حدثنا بقية عن ضبارة ابن عبد الله بن أبي سليك الألهاني أخبر ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال سعيد بن مسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. قال ابن العربي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس.
نعم. طيب.
حدثنا أبو داود.
ثانية واحدة. هذا خبر، لكن قبله هناك خبر آخر. قال ابن العربي حدثنا محمد بن عبد الملك
الرواس.
لا، الرواس حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد حدثنا عمران القطان حدثنا قتادة عمران القطان، هذا هو ابن داود فيه ضعف. وكلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع لي سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قال أبو الدرداء وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة. هذا الحديث والحديث الذي قرأناه وهو الحديث الذي بعده من رواية ابن الأعرابي أيضا، ابن الأعرابي سمع هذا الحديث والحديث الذي بعده بواسطة عن أبي داود ولم يسمع من أبي داود مباشرة، وابن العربي من رواة من؟ من رواة السنن، من رواة السنن، فلم يسمع، بين أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن من أبي داود وإنما أخذه بواسطة، وهذا الخبر ضعيف إسناده به إيه؟ به ضعف، عمران القطان فيه ضعف، ولهذا ضعفه المزي، ضعفه المزي في تهذيب الكمال، وبعض العلماء يرى أنه ثابت بمجموع طرقه مثل المنذري والدمياطي والدمياطي في المتجر والهيثمي في مجمع الزوائد ويحسنه الألباني. وأما الحديث الذي سمعناه من قبل وفيه إن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرطت إلى آخره، هذا الحديث فيه بقية وهو بقية بن الوليد وضبارة لا يعرف من هو، ضبارة بن عبد الله هذا لا يعرف من من هو، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني وغيره مثله مثل الايه مثل السابق. نعم.
باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصله فإنها لك نافلة.
الخبر عند مسلم وأبي عمران عبد الملك ابن حبيب والحديث ظاهر صحيح عند مسلم.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان يعني بن عطية عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى
لا قال ماذا؟
قال فألقيت عليه محبة
فألقيت
عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أنت إذا أتت عليكم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت فما تأمرني إذن إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معها سبحة.
نعم، هذا الحديث طبعا الصواب صح كما قرأت ألقيت فألقيت، هذا هو إيه؟ هذا هو الصحيح الصحيح في هذا الايه في هذه اللفظة، وإسناده صحيح أخرجه مسلم موقوف فألقيت محبتي عليه فما فارقته إلى آخره. خلاص، يبقى الآن الإسناد الوليد الوليد بن مسلم هذا، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وحسان هو ابن عطية، وعبد الرحمن بن ثابت هذا وثقه ابن سعد وثقه، وعمرو بن ميمون أدرك الجاهلية ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال لي رسول الله يعني قال إيه قال لي رسول الله كيف بكم إلى آخره، والسبحة النافلة. وكما ذكرت لك هذا الخبر أخرجه موقوف الإمام إيه الإمام مسلم، الإسناد ظاهره الصحة نعم.
حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن أساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها وصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت.
هذا الخبر من رواية جرير هو ابن عبد الحميد وأبي المثنى هذا لا يعرف أبو المثنى لا يعرف وسفيان والثوري. وهذا الخبر معناه صحيح لكن بغير لفظة إن شئت هذه لا تثبت بهذا الإسناد. إن شئت لم تأتي إلا في هذا الخبر وهذا الإسناد لا يقوم بنفسه لا نستطيع أن نثبت اللفظ به لكن بإضافة بعض الأحاديث الأخرى لهذا المعنى يكون يعني ثابت. صححه الشوكاني والرباعي في فتح الغفار وكذلك الشيخ الألباني. حدثنا أبو الوليد
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو هاشم يعني الزعفريني حدثني صالح عن ابن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم أمراء من بعد يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة.
هذا الحديث من رواية أبي الوليد الطيالسي هشام وأبو هاشم الزعفراني اسمه عمار بن عمارة وصالح بن عبيد فيه جهالة فالإسناد أيضا ضعيف لكن الخبر معناه يثبته البعض. فممن صححه بمعناه ابن عبد البر وممن جود إسناده العيني وممن حسن إسناده العلائي أقصد علاء الدين مغلطاي في شرح ابن ماجه وابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح وضعف إسناده هو الصحيح إسناد ضعيف ولا يخالف من صحح يعني ابن القطان في الوهم والإهام وابن رجب في فتح الباري أعله بعلتين في هذا الإسناد. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.